الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم في اللقاء الثالث لمادة الدعوة والدعاء، والذي سيكون بعنوان أركان الدعوة. وسنركز في هذا اللقاء على المحاور التالية: المحور الأول أركان الدعوة، المحور الثاني الركن الأول من أركان الدعوة تعريفه، خصائصه، صفاته، المحور الثالث عدة الداعي. وهذا المحور سيتفرع إلى ثلاثة فروع، وهي الفهم الدقيق، الإيمان العميق، الاتصال الوثيق. المحور الرابع الركن الثاني من أركان الدعوة وهو المدعو، وسنتفرع في الحديث عنه إلى تعريف المدعو وحقوقه وواجباته وأصناف المدعوين. المحور الخامس مواقف المدعوين من الدعوة. وقبل بدء هذا اللقاء أطرح بين أيديكم أعزائي الطلاب والطالبات السؤالين الآتيين: ما المقصود بعدة الداعي؟ وما الفرق بين الإيمان العميق والاتصال الوثيق؟ ولنبدأ بالمحور الأول أركان الدعوة. من حيث التعريف، أولا التعريف اللغوي: الأركان جمع ركن، والركن أحد الأشياء التي يستند إليها الشيء، والركن أحد الأشياء التي يستند إليها الشيء. أما اصطلاحا فالركن ما لا يتم الشيء إلا به، إذ قوام الشيء بركنه. المحور الثاني الركن الأول من أركان الدعوة وهو الداعي. سبق وأن عرفنا الداعي بأنه القائم بأمر الدعوة، المبلغ للإسلام، المعلم له، والساعي إلى تطبيقه. القائم بأمر الدعوة هو كل داع يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الداعي الأول كما تعلمون فهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مكانة الداعي: تتبين مكانة الداعي من خلال مقولته وما يدعو إليه، فهو يدعو إلى أحسن الأقوال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثانيا وظيفته: وظيفته هي وظيفة الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الداعي وظيفته أنه يدعو إلى توحيد الله واجتناب الطواغيت. وقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أن الداعية الأول هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكررت أوامر الله تعالى له بممارسة الدعوة إليه والاستمرار عليها، وخطاب الله في الآيات يدخل فيها المسلمون إلا ما استثني، وليس في الآية ما يشير إلى الاستثناء، وقد وصف الله تعالى الأمة بأنها خير أمة لأنها تقوم بمهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتقوم بهذه المهمة معه ومن بعده. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كونه موعود بالأجر الجزيل، فإن الداعي ناشر للخير وهو أسوة للمدعوين، هذا من حيث وظيفته ومكانته. صفاته: يمكن إجمال صفات الداعي في النقاط التالية. إذا أراد الداعي إلى الله أن يكون مقبولا لدى الناس ومؤثرا فيهم، عليه أن يتحلى إجمالا بالخلق وتفصيلا بصفات أخرى. أجمل منها على سبيل المثال للحصر: الإخلاص والتقوى. فلا بد للداعية أن يتصف بصفات الإخلاص والتقوى. صفاته: إذا أراد الداعي إلى الله أن يكون مقبولا لدى الناس ومؤثرا فيهم، عليه أن يتحلى إجمالا بالخلق وتفصيلا بصفات أخرى كثيرة. أجمل منها على سبيل المثال للحصر: الإخلاص، التقوى، المتابعة، الصدق، الصبر، التواضع، الرحمة، وغيرها من الصفات. فالإخلاص والتقوى لا بد للداعية أن يتصف بصفات الإخلاص والتقوى، وهناك أمور تعينه على الوصول إلى التقوى، منها المحاسبة، المراقبة، المجاهدة، الاستمرار على فعل الخير وترك الشر. ثانيا، المتابعة. فنحن قوم متبعون ولسنا مبتدعين. الصدق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصبر: قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. التواضع: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الالتزام بما يدعو إليه، واستقم كما أمرت. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ثامنا، حسن الخلق وطيب العشرة. حسن الخلق وطيب العشرة جاء في الترمذي من حديث معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا عالية يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام. لاحظ معي عزيزي الطالب: وألان الكلام، وأدام الصيام، ووصل الأرحام، وصلى بالليل والناس نيام. وصح الطبراني عن أبي عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في طاعة الله. الصفة التاسعة: العدل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد جاء في الحديث الصحيح: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث درجات، وثلاث كفارات. والشاهد في الحديث ثلاث منجيات، وهي خشية الله في السر والعلانية، والعدل بالغضب والرضا، والقصد بالفقر والغنى. الصفة العاشرة الحكمة وحسن التصرف. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. المحور الثالث عدة الداعي، والمقصود بها المقومات الأساسية التي تقوم عليها الدعوة، وهي أساس نجاحها، وهي ثلاث مقومات: الفهم الدقيق، الإيمان العميق، الاتصال الوثيق. أولا الفهم الدقيق. فما هو الفهم الذي نقصده هنا؟ إننا نقصد به علم طريق الآخرة الذي يهيج القلب فيدفعه إلى الاستقامة، ويشعره بغربته في الدنيا وقرب رحيله إلى الآخرة. فيقوم هذا الفهم على تدبر معاني القرآن الكريم، وإطالة النظر فيها، وترديدها، والوقوف عندها. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما ردد الآية طوال الليل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما أهم أركانه فهما ركنان: فهم الداعي غايته في الحياة، ومركزه بين البشر، والثاني تجافيه عن دار الغرور وتعلقه بالآخرة. ثانيا الإيمان العميق، ونقصد به أن يكون الداعي إلى الله تعالى على يقين بأن الإسلام الذي هداه إليه وأمره بالدعوة إليه حق خالص، لأنه هدى الله، وما عداه باطل وضلال قطعا. قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وإن هذا اليقين مستمد من ذات الإسلام وطبيعته، لا من شيء خارج عنه. ومن هنا فإن لهذا اليقين ثمرات، فإن لهذا الإيمان العميق ثمرات ولوازم، منها المحبة، أي محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. ومنها الخوف من الله تعالى. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللازم الثالث من لوازم الإيمان العميق الرجاء، ونعني به ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب للنفس عند حصول أكثر أسبابه، فإن كان انتظاره مع فقد أسبابه كان حمقا وغرورا. رجاء رحمة الله وتأييده ورضوانه يكون بتحصيل أسباب ذلك بلا تسويف ولا تأخير، راجيا من الله تعالى أن يوفقه إلى تصحيح هذه الأسباب والاستمرار على تحصيلها وقبولها منه. ثالثا الاتصال الوثيق، ونعني به تعلق الداعي المسلم بربه وتوكله عليه في جميع أموره، لتيقنه بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والتدبير والضرر والنفع والمنع والعطاء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يكفي من يتوكل عليه ويفوض الأمور إليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المحور الرابع المدعو، وقد سبق لنا أن عرفنا المدعو وهو الإنسان مطلقا، وسنتطرق في هذا المحور إلى حقوق المدعوين وواجباتهم وأصنافهم. أولا حقوق المدعوين. حقوق المدعوين هي عين الواجبات التي يتحملها الداعي، ويمكن تحديدها في نقاط على النحو التالي: الأول أن يقصدهم بالدعوة ولا ينتظر الداعي أن يأتي إليه المدعوون. الثاني إرسال الدعاة المؤثرين إما من قبل الدولة أو من قبل من يهتم بهذا الأمر من أولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث ألا تكون دعوتهم عرضا من غير تخطيط. الرابع أن يحرص على جميع المدعوين من غير تفريق بين أحد سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، قريبا أو بعيدا، ولا يفرق بين غني ولا فقير أو قوي وضعيف إلا من باب أنزل الناس منازلهم. الواجبات، أي واجبات المدعوين. وهنا قد يتبادر سؤال، كيف يكون هذا الواجب على المدعوين وهم لم يدخلوا بعد إلى الإسلام ولم يستجيبوا للدعوة؟ يفهم الجواب من الكلام التالي: تأتي هذه الواجبات تدرجا وتباعا، وتبدأ أولا بالاستجابة، فإن هم استجابوا للدعوة تبعه الواجب الثاني وهو تعلم أحكام الإسلام، فإذا أخذوا بالتعلم كان الواجب الثالث وهو المهم، ألا وهو السعي إلى تطبيق الإسلام في واقع الحياة. إذن واجبات المدعوين بالتدريج هي الاستجابة ثم تعلم أحكام الإسلام والأخير تطبيق الإسلام في واقع الحياة. أصناف المدعوين، وهم صنفان على العموم، وعلى التفصيل أصناف عدة. فالصنفان هما أمة الاستجابة وأمة الدعوة. فأمة الاستجابة هم المسلمون، والمقصود بهم أهل السنة والجماعة، وهم جمهور المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فهؤلاء دعوتهم تكون تذكيرا ووعظا وإرشادا. وهم ثلاثة أصناف أيضا: الفريق الأول الظالمون لأنفسهم، أي الذين غلب عليهم الفسق والعصيان، والفريق الثاني هم المقتصدون، وهم من تعادلت سيئاتهم مع حسناتهم، أما الفريق الثالث فهم السابقون بالخيرات، وهم المتقون الصالحون الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم. هؤلاء هم أمة الاستجابة. أما أمة الدعوة فهم الذين لم يستجيبوا للدعوة، ومنهم الكفار والمنافقون. فالكفار أصناف: الصنف الأول الجاحدون الملحدون، قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الصنف الثاني المشركون الوثنيون، وهم الذين أشركوا مع الله غيره في الاعتقاد أو العبادة، مثل مشركي العرب وغيرهم، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الصنف الثالث أهل الكتاب، وهم الذين يؤمنون بالله خالقا وبكثير من الرسل، غير أنهم يشركون بالله ولا يؤمنون برسالة الإسلام، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الصنف الرابع المنافقون، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم أخطر من الكفار، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المحور الخامس: مواقف المدعوين من الدعوة. موقف الملأ أولا، وهو أحد أصناف الكفار، فموقفهم المقاومة والعناد والمعاداة. أما أسباب عداوة الملأ للدعوة هي كثيرة، ولكن نذكر منها على سبيل المثال الكبر وحب الرياسة والشرف والجهالة. الموقف الثاني من مواقف المدعوين موقف الملحدين. موقفهم الإنكار والجحود، فهم منكرون جاحدون. قال تعالى على لسانهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الموقف الثالث موقف المشركين. موقفهم ليس الإنكار، ولكن الإشراك مع الله آلهة أخرى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الموقف الرابع موقف أهل الكتاب، وهم أيضا مشركون بالله ويجحدون رسالة الإسلام عنادا، مع أن رسالتهم تدعوهم للإيمان بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربكم طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. الآية: حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل تأمرهم بأن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الموقف الخامس موقف المنافقين، وموقفهم كما تعلمون المراوغة والخداع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الآية فقد مرت معنا. قبل أن أغادر هذا اللقاء أضع بين أيديكم سؤالا تستعدون به للمحاضرة القادمة: ما هو موضوع الدعوة وما الجانب الذي يجب أن ندعو إليه أولا؟ أخيرا وليس آخرا أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.